قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فإن كانت هذه الغلظة خارجة عن المعتاد في معظم الناس ويعلم أنها ستؤدي إلى نوع من النفور من أحدهما عن الآخر وخاصة من الزوج فإنه يعلمه ولكن بأسلوب لين، فيقول ربما يكون في أخلاقها شيء من الحدة أو شيء من كذا، إنما هذا الباب لو فتح على مصراعيه كل من ظن أن في الآخر عيب أخبر به لما تزوج أحد.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا سؤال من الأخ إبراهيم من المغرب الشيخ، يقول هل الرواتب التي تكون قبل الصلاة المفروضة، يقول هل تصلى قبل الأذان أم بعده؟
هي تصلى بعد دخول الوقت.
نعم.
ومن المعلوم أن الأذان إعلام بدخول الوقت.
نعم.
فإن كان المؤذن يتأخر،
نعم،
فلا مانع أن تصلى ولو قبل الأذان، لأنها هي لا تربط بالأذان،
نعم،
وإنما تربط بدخول الوقت.
نعم.
فإذا دخل الوقت فإنها تؤدى، أذن المؤذن أو لم يؤذن.
نعم أحسن الله إليكم. هنا من الأخ أبو فراس من قطر يا شيخ، يسأل عن، يقول هو اعتمر يا شيخ ويسأل عن التكبير، يقول إذا حاذ الحجر الأسود، يسأل عن صيغته وعن كيفيته، يقول هل يكبر في كل شوط يا شيخ مع بداية كل شوط أم ماذا؟
هو التكبير من الأمور المندوبة،
نعم،
فيحسن عند بداية كل شوط إذا قابل الإنسان الحجر أن يقول بسم الله والله أكبر، وإن اقتصر على التكبير فهو كاف إن شاء الله، ويشير بيده وإن أمكنه التقبيل قبل، وإن لم يمكنه التقبيل وأمكنه أن يستلم الحجر بيده فذاك،
نعم،
وإلا فإنه يشير إليه.
نعم الحمد لله أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أستقبل اتصالات الأخت أم بندر من السعودية، تفضل أم بندر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا لدي سؤالين لو سمحت.
الأول،
أول سؤال، أنا في العدة، في عدة وفاة،
نعم،
فبنتي مخطوبة فيجوز أني أملك لها ويعني أكشف على زوجها.
أها، تكشفين على زوج ابنتك بعد أن يعقد عليها. نعم.
أيوة.
نعم.
والسؤال الثاني، بعد ما توفى زوجي رحمة الله عليه وجدنا مبلغ في البيت،
نعم،
فهل أم وريثة معنا، هل لها من هذا المبلغ؟
نعم.
شكرا.
شكرا
الله.
لك شكرا. الأخت أم خالد من السعودية، تفضلي أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال شيخ.
تفضلي أم خالد.
الإفرازات اللي تطلع من الحرمة قربك الله، ما هو دورة يعني دائما تكون؟
نعم.
هل هي يعني سهل لازم يعني كل توضي
يعني هل تنقض الوضوء أم لا؟
تنقض
الوضوء
أو لا؟
طيب واضح، شكرا لك يا أم خالد. طيب طيب أيضا أم أصايل من السعودية، تفضلي أم أصايل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم تفضلي، يسمعك الشيخ.
أنا من دون قصد يعني زلت لسان حلفت بالنبي وبعدين قلت الدعاء، فهل وقعت في الشرك ولا لا؟
ما الدعاء؟ قلت دعاء؟
اي والله من اعوذ بك
ونشرك بك شيئا
وانا
اعلم واستغفر الله. طيب شكرا لك. شكرا. اذا معالي الشيخ، الاخت ام بندر هي في العده الان وابنتها تقول مخطوبه، اذا عقد عليها خاطبها يا شيخ هل يجوز ان تكشف لزوج ابنتها وهي في العده يا شيخ؟
بالنسبه لي هي سالت عن تمليكها وهذا،
نعم،
امر لا باس به،
نعم،
سواء اولا الام من المعلوم ان دورها في التمليك ليس أمرا واردا،
نعم،
لأن الذي يقوم بالعقد عليها أو ما يعبر عنه بتمليكها هو
وليها، نعم،
إن كان هناك أب لزوجها فهو،
نعم،
وإلا فإخوانها، يقدم الشقيق على الأخ لأب،
نعم،
وإذا عقد على هذه البنت فزوج هذه البنت صار محرما لهذه الأم.
نعم.
فإنها تكشف عليه أو تكشف له ولو كانت في العدة.
نعم الحمد لله. حسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول: بعد وفاته رحمه الله وجدوا مبلغا من المال، تقول ووالدته على قيد الحياة، تقول هل والدته أيضا يعني لها نصيب من هذا المبلغ الذي وجدوه يا شيخ؟
أولا أنا أستشف من هذا السؤال
نعم
أن هناك نظرة ليست إلى ذاك
نعم
لأم الزوج.
نعم.
والمفترض أن تكون زوجة الابن ومن ثم أولاده من البنين والبنات
نعم
أوفي لهذه الأم بعد وفاة أبيهم فوق وفائهم أثناء حياة.
أحسنت. نعم.
وأن يعوضوا هذه الأم عن ولدها الذي افتقدته.
نعم.
فنصيحتي للسائلة ولغيرها أن يحسنوا التعامل مع هذه الأم وأن يعوضوها عما افتقدته.
نعم.
وأما المال فأي مال خلفه الميت أو حقوق مالية عند الدولة أو عند آخرين
نعم.
فإن كل وارث له نصيب من ذلك المال. ومن المعلوم أن الأم إذا كان لهذا المتوفى أولاد
نعم.
فإنها تأخذ السدس.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. نعم. جزاكم خيرا. الأخت أم خالد من السعودية سألت يا شيخ عن الإفرازات التي تكون في غير وقت الحيض، في غير وقت الدورة جزاكم الله، تقول هل تنقض الوضوء؟
الإفرازات إما أن تكون بسبب استرخاء في المثانة
نعم.
فهذه تكون ناقضة للوضوء نعم. عند جميع العلماء
نعم.
وأما إذا كانت من المهبل فإن الأرجح من أقوال العلماء والأحوط نعم. أنها ناقضة إذا كانت خارجة عن العادة
نعم.
وليست على حسب عادة النساء، لأن النساء لا يخلون من رطوبة في هذا الموضع
نعم.
لكن إذا كانت خارجة عن العادة فيذهب جمع من العلماء إلى أنها ناقضة
نعم.
والبعض يرى التوضؤ على باب الاحتياط ليس إلا
نعم.
وأما هل هي طاهرة أو ليست بطاهرة وهذا يسأل عنه كثيرا
نعم.
فالأظهر والله أعلم أنها إذا كانت من المهبل أنها طاهرة.
نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أصايل من السعودية شيخ زل لسانها، تقول وحلفت بالنبي واستغفرت وتابت وقالت الدعاء كما ذكرت الله من يعوذك أن يشرك بك، تقول هل وقعت في الشرك هنا يا شيخ؟
ما دام أنها لم تقصد
نعم.
وأن ذلك كان زلة من لسانها
نعم.
فليس عليها شيء في ذلك نعم. وحتى لو أن الإنسان تعمد الحلف بغير الله عز وجل بالنبي أو بغيره
نعم.
فإذا تاب واستدرك فمن تاب تاب الله عليه.
نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا سؤال من إحدى الأخوات، تقول ابنتي تقدم لها زوج لخطبتها، تقول لم نسأل عنه لأننا نعرف والده، فوالده صديق زوجي المتوفى، تقول لكنه أخلف وعده في شيء، فبدأنا نسأل عنه وقيل من أحد زملائي أنه معتاد الكذب، لم نواجه بهذا رغم أننا عرفنا كذبه في عدة أقاويل، لكنه تضايق من سؤالنا حين عرف من زملائه وأنها موضوع الارتباط، ثم عاد بعد عام، تقول فشددنا عليه في الماديات لأني قلقة منه فرفض وانصرف، ثم عاد مرة أخرى بعد عامين، أنا قلقة، ما رأيه معاليكم حفظكم الله، توجيهكم لها يا شيخ.
مثل هذا الذي يتقلب وهم أيضا على وجل منه وليسوا مطمئنين إليه نعم. يعني لا يحسن تزويجه هذا نعم. إذا كانت البنت عليها إقبال
نعم.
لأن بعض البنات تكون بحكم تركيبها
نعم.
الجسمي فيها شيء من الجمال ويكون عليها إقبال
نعم.
فإذا كانت البنت على هذا النحو ويتقدم لها خطاب كثير
نعم.
فيبحثون عن الأصلح، لكن نعم. إذا كانت هذه البنت إما تقدمت بها السن،
نعم،
وكما يعبر عنه فاتها قطار الزواج أو كاد،
نعم،
أو أنها دون ذلك من حيث المستوى الجمالي،
نعم،
فإن التساهل أمر مطلوب،
نعم،
وفي الجملة على الإنسان أن يسأل عن المتقدم وأن لا ينشد الكمال فيه.
صحيح.
لأن
نعم.
الكمال
نعم.
أمر متعذر أو على الأقل متعسر،
نعم،
فيقبل ولو بتوفر بعض الأمور،
نعم.
ثم إنها أشارت إلى الجانب المادي،
نعم، صحيح.
والجانب المادي لا ينبغي أن يوضع موضع الاعتبار عند الزواج، لأنه ثبت بالتجربة أن التشدد في الجانب المادي،
نعم،
وإثقال كاهل الزوج بأعباء مادية يكون له انعكاسات سلبية على الحياة الزوجية مستقبلا.
صحيح.
ولربما كان سببا في الفراق أو على الأقل في تعكير العلاقة بين الزوج وزوجته.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على هذا التوجيه المبارك. أعود للاتصالات. الأخ محمد من موريتانيا، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي محمد.
أولا عندي سؤال شوي قضية الحج.
الحج؟
أيه.
نعم.
أملك من المال ما توصلني إلى الحرم، لكن لا أملك إلا هل الحج يجب علي أم لا؟
أها، يعني لا تملك غيره فيجب أم لا؟
أيه.
أنت لم تحج حجة الإسلام حتى الآن؟
حتى الآن لم أحج.
طيب شكرا لك أخي محمد. الأخ عبد الحميد من السعودية، تفضل أخي عبد الحميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
حياك الله أخي عبد الحميد، تفضل.
الله يرضى عليك. في عندي استفسار بس بسيط.
تفضل، ما هو؟
حكم الاستماع إلى الموسيقى، يعني إذا كانت يعني بعيدة عن أنها تلهي عن الصلاة أو شيء من هذا القبيل يعني.
نعم. طيب. شكرا لك أخي عبد الحميد. طيب إذن معالي الشيخ، الأخ محمد من موريتانيا يقول هو لم يحج بعد حجة الإسلام، يقول لديه مال، هذا المال يوصله للحج فقط لأداء فريضة الحج ولا يملك غيره، يقول هل يجب عليه الحج هنا يا شيخ؟
هنا ينظر هل نعم. هذا المال زائد عن حاجاته الأصلية،
نعم،
من نفقة البيت وأموره الخاصة،
نعم،
والزواج إذا لم يكن متزوجا، فإن كان ذلك فهو مستطيع،
نعم،
ومن ثم عليه الحج. وأما نعم. إذا كان هذا هو ما يملكه وليس لديه مال آخر يتزوج منه وهو في حاجة للزواج مثلا،
نعم،
أو ينفق به على أهله، فإن القدرة المادية
نعم.
غير متحققة بالنسبة له.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ عبد الحميد سأل عن حكم الاستماع إلى الموسيقى، يقول إذا كانت لا تلهي عن الصلاة مثلا.
الموسيقى لا يجوز الاستماع إليها،
نعم،
ولو لم تلهي،
نعم،
وأما غيرها فما يلهي عن أداء الواجبات قراءة القرآن،
نعم،
وهو عمل من أفضل الأعمال،
لا شك،
إذا ألهى عن الصلاة فإنه نعم. أمر غير جائز.
صحيح.
فالذي يلهي عن القيام بالواجبات هذا لا يجوز حتى ولو كان طاعة
لله
في ذاته،
نعم.
أما الموسيقى فهي محرمة في ذاتها،
نعم،
فهي تحرم سواء ألهت أو لم تلهي.
نعم، أحسن الله إليكم، جزيتم خيرا يا شيخ. هنا أحد الإخوة من الجزائر يا شيخ بعث بهذا السؤال، يقول هل بقاء السلعة رهنا عند البنك بعد شرائها بالمرابحة حتى استكمال المبلغ يفسد البيع؟
من المعلوم أن الرهن إنما وضع توثيقا لحق الدائن،
نعم،
ولا يلزم أن تكون العين عند المرتهن،
نعم،
لا يلزم ذلك، لأن أحيانا ترهن العين وهي نعم. في يد نعم. الراهن،
نعم،
وذلك إما بحجزها بأوراقها،
نعم،
إن كانت بيتا فبصكه، وإن كانت سيارة فبالمعايير التي ترهن بها على حسب ما تقتضيه الأنظمة في كل بلد،
نعم.
ومن المعلوم أنه لا أثر للرهن على صحة البيع، بل الأصل أن الرهن لا يكون إلا بعد
نعم.
البيع،
نعم.
لا يوجد رهن قبل
نعم.
البيع، لأنه هو توثيقة دين بعين،
نعم.
وهذا لا يكون إلا بعد البيع.
نعم حسن الله إليكم جزاكم خيرا. هنا الأخ أبو عبد الرحيم يا شيخ يقول جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وجاء منها أو علم ينتفع به. يسأل يا شيخ يقول فيما لو قام بطباعة الكتب هل يدخل في هذا هو يا شيخ؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية،
نعم،
وعلم انتفع به، وولد صالح يدعو له.
نعم.
فالذي يظهر والله أعلم،
نعم،
أن طباعة الكتب هي من قبيل الصدقة،
نعم،
الجارية، لأن العلم إنما يكون للعالم الذي،
نعم،
خلفه بأن ألف كتبا،
نعم،
أو ما إلى ذلك. وأما طباعتها فهم باب الصدقة الجارية، وفضل الله واسع،
الحمد لله،
لا يمنع أن يكون من قبيل الصدقة الجارية ومن العلم،
نعم،
الذي ينتفع به، لكن ظاهره أنه للعالم الذي يتصف بهذه الصفة وليس للطابع.
أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. الأخت هدى من ليبيا، تفضل يا أختي هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة السلام. الله
مشكور أخوي، بارك الله فيكم على البرنامج.
وإياك حياة، تفضل يا أختي هدى.
ما كان السؤال، أنا مدرسة في المدرسة الابتدائية، ويعني عندنا فترة مدرسية وجي وقت صلاة العصر في المدرسة.
نعم. لحظة أختي هدى، تقولي أنت معلمة في مرحلة ابتدائية وعندكم دوام في الفترة المسائية.
بالضبط. أيوة.
طيب.
أقصد في طلبات يطلبوني إنهم يصلوا مثلاً، يطلع إنهم يصلوا العصر. يعني هل إذا سمحت لهم يعني فوتهم شوية من الحصة بنفس الوقت، يعني بس بنعودهم على الأطفال إنهم أنا يصلوا في وقتها طويل.
نعم.
يعني هل علي ذنب لو قلت لهم لا؟
لا، لو رفضتي أن يخرجوا لأداء الصلاة.
أيوة بالضبط، هل علي ذنب؟ وفي حاجة ثانية، مرة طلعتهم يصلوا وشوي عطلوا وجبت الإدارية ولقيتهم دارين دوشة في الفصل الثاني.
نعم.
ويعني يهدروا يعني يصلوا وبعدين قعدوا يتكلموا مع بعضهم. هم لما جوا أنا عاقبتهم وحلفت إني ما عادش نطلعهم ثاني.
طيب وأنتم أختي هدى، وأنتم الإداريات والمعلمات متى تصلون العصر؟
لا أحيانا نصلي قبل ما نطلع من المدرسة، يعني فوت وقت شوية من
يعني تصلونها قبيل المغرب؟
لا بعد، مش لا قبيل المغرب، لا بعد ما تكمل الحصة، يعني يكون مدة ربع ساعة بس نصلي وبعدين خلص نكمل الحصة اللي بعدها.
طيب الطالبات لماذا لا يصلون معكم في نفس هذا الوقت الذي تصلون فيه؟
ما يبدا عندهم حصة قبل ثاني.
عندهم حصة قبل. طيب واضح. أيوة. واضح أختي هدى.
لا يعني قبل ما كملت السؤال بس إني مرة طلعتهم وقلت لكم عاقبتهم وقلت لهم إني حلفت إني ما عادش نطلعهم ثاني.
نعم.
فلما جوني في يوم ثاني نسيت إني حلفت وطلعتهم.
نعم. أها أخرجتيهم للصلاة.
إيه طلعتهم وأنا حارسة على إني لو هم طلبوا مني مرة ثانية بنعاقبهم.
طيب واضح.
هل علي دم؟
واضح. شكرا لك.
أستاذي لو سمحت.
تفضلي أختي هدى.
أنا ما بحتاج تلفزيون، يعني قصدي نتمنى نسمع تو الإجابة.
يعني ما عندك تلفزيون أنت؟ طيب انقطع أيضا اتصال. أختم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة لو سمحت.
يلا باختصار عبد الرحمن. أول
السؤال الأول، قراءة سورة تبارك والسجدة قبل النوم، الرسول صلى الله عليه وسلم يحصن للمسلم للشيخ سعد القحطاني،
نعم،
كاتبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل ان ينام يقرا سوره السجده وتبارك.
نعم.
ابغى صحه الحديث ومتى نقراها، قبل النوم ولا في الليل؟
نعم. طيب
السؤال الاول. السؤال الثاني،
نعم،
بالنسبه للشريط الشات اللي يظهر على الشاشه سواء في قناه الرساله او في،
نعم،
اي قناه
ثانيه، نعم،
مثلا بعضهم يكتب نستحلفكم بالله ان تدعوا لنا، والبعض،
نعم،
يكتب مثلا ادعو لي لنا، والبعض يكتب مثلا امانه
واضح
ادعو لوالدتي.
طيب
يعني هل يلزمني الدعاء لهم؟
من قراها. طيب والسؤال الثالث.
السؤال الثالث، مثلا انا ساكنه في حي يوجد فيه كذا مسجد، واريد،
نعم،
ان ادعو بين الاذان والاقامه، يعني هل ادعو من اقرب مسجد للحي اللي انا ساكنه فيه؟
نعم. طيب
يعني بدء من بدء من قيم الاقامه، يعني اول،
طيب،
ما يقيم الاقامه اول مسجد اللي جنب البيت حقتي ولا المساجد الاخرى؟
واضح. السؤال الاخير.
ايوه السؤال الاخير، هل يجوز ان المراه تقرا على الرجل، يعني راقيه، يعني ترقي، يجوز للمراه ترقي الرجل بدون محرم؟
ليس من محارمها يعني ليس من محارمها
ما يأتي الزوج والزوجة لا الزوج بس الرجل يأتي إلى المرأة يعني عند القارئة هذه وهذه المرأة يعني مشهورة موجودة يعني في المنطقة اللي أنا فيها تقرأ على النساء تقرأ على الرجال
تقرأ على الرجال وليس من محارمها يعني هم
ليس من محارمها تقرأ على الرجال الأجانب
طيب واضح
وتفتح فاتحة بيتها زي كذا يعني تفتح بيتها يوم للرجال ويوم للنساء
طيب تسمعين إجابة الشيخ شكرا لك يا أختي هدى الأخت أم عبد الله من ليبيا تفضلي أم عبد الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
عندي مجموعة أسئلة
طيب كم سؤال أم عبد الله
صديقكم رمضان لي ساعة صديقكم هذا وين علق معي حد
طيب حياك الله الاتصالات كثيرة أم عبد الله فاعذرينا أنت والمشاهدون الكرام تفضلي
أنا عندي مجموعة عندي والسؤال أني عندي وسواس شديد في جميع البلد
طيب
لدرجة أني أصبحت نقول أني أصبحت مدة أحلف في جميع مثلا في وضوئي
نعم
أحلف أني لعود وعوده وبعدين زادت الحالة معي أكثر
طيب
أصبحت أني أقول أصيم الدهر جيني وسواس كأنه يجيني وسواسي أصبحت بعدين قعدت نقول فيها
طيب واضح السؤال الثاني مع عبد الله
في جميع عباداتي رأني
طيب طيب
حتى طيب. ذلك عبدي مشغول ومهمومة
طيب والسؤال الثاني
والسؤال الثاني
نعم
أنا في أغلب صيامي نجد في أول ما أصحى من النوم نجد دم زي ده الثلاثة زي منديل
نعم
إذا خرجت منديل ولما أغسل فمي في رمضان في شهر رمضان هل أعيد اليوم والله والله عادي إذا خرجت في منديل وانا عندي وسواس ان قعدت كل مره نخرج للفمي
طيب والسؤال الثالث
هذا السؤال هذا
خلاص هذه طيب شكرا لك شكرا مع عبد الله اذا معالي الشيخ حفظكم الله الاخت هدى من ليبيا تقول هي تعمل معلمه في مرحله ابتدائيه تقول عندهم دوام في الفتره المسائيه هي الطلاب يا شيخ او الطالبات يريدون ان يصلوا صلاه العصر و هي لا ترضى بذلك تقول لأنهم ربما يفوتهم شيء من الدرس ومن الحصة هل تأثم هل عليها شيء يا شيخ
أولا إذا كانت تدرس طلابا
نعم
فإن هذا أمر لا ينبغي حتى ولو كانوا
نعم
صغارا
نعم
وأما إذا كانت تدرس طالبات فهذا هو الشأن في النساء لكن قضية أن تسمح لهم بالخروج من المعلوم أن الإنسان مطلوب منه أن يكون عونا لهؤلاء على أداء الصلاة
صحيح.
وإن كان يغلب على الظن أن جلهم إن لم أقول كلهم لم تجب عليهم الصلاة ما داموا في المرحلة
الابتدائية
لكن تعويدهم ومساعدتهم وحثهم على ذلك أمر مطلوب ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وهو ضرب تأديب لا ضرب عقاب حتى يعتادوا على ذلك فمطلوب منها ومن غيرها أن يحرصوا كل الحرص على تشجيع الطالبات على أداء الصلاة وفي أول وقتها وتتحمل منهم ما قد يكون يحصل من بعض التقصير لأنها كأنها تشكو يعني أن عودتهم لا تكون منتظمة
صحيح
فهي تشكو من هذا الجانب فنقول في سبيل تعويدهم على الصلاة وحثهم على ذلك عليها أن تصبر وتتحمل وتبين لهم أن مثل هذا الأمر لا ينبغي لكنها لا تمنعهم من أداء الصلاة
أحسن الله إليكم سؤالها الثاني تقول في إحدى المرات أخرجتهم وكما ذكرت مع الشيخ وذكرت تقول سببوا مشاكل حلفت ألا تخرجهم مرة أخرى تقول جاءوا في مرة ثانية وأخرجتهم وكانت ناسية أنها حلفت تقول هل عليها ذنب
أولا الناسي إذا خالف يمينه فليس عليه شيء لكن أنا أقول عليها أن تخالف يمينها لا ناسية وإنما متعمدة لأن الخير في مخالفة هذه اليمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
نعم.
وفي الحديث الآخر في حديث عبد الرحمن بن سمرة يقول إذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وأقول للأخت اسمحي لهم في المستقبل وكفري عن هذه اليمين وأنت مثابة على تكفيرك.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت عبد الرحمن سألت عن قراءة تبارك والسجدة، هل ورد هذا عن الرسول قبل النوم؟
أما تبارك فقد ورد
نعم
الحث على قراءتها في كل ليلة، وأما السجدة فلا أعلم أنه ورد شيء في قراءتها. الوارد أنها تقرأ في فجر صلاة في فجر يوم الجمعة
نعم
في الركعة الأولى، هذا هو الذي أعلم أنه ورد في شأن السجدة. أما أنها تقرأ في الليل فلا أعلم شيئا في ذلك.
نعم، أحسن عليكم. سورة تبارك يا شيخ متى تقرأ؟ تقرأ يعني بعد صلاة العشاء أم قبيل النوم؟
الأمر فيه ساعة، وإذا كان قبيل النوم لعله أقرب.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ، تقول أحيانا في بعض القنوات يكون الشريط الذي في أسفل القناة يا شيخ، وبعض الناس يرسلون رسائل، تقول بعضهم يطلب مثلا يقول استحلفكم بالله أو أمانة أو كذا أن تدعو لفلان أو أن تقرأوا هذه أو أن ترسلوها، هل عليهم يا شيخ أن يستجيبوا لمثل ذلك؟
أولا لا ينبغي أن ينهج هذا النهج.
نعم.
ولماذا الإنسان يحلف على غيره؟
نعم.
أو يحمله أمانة؟ هذا منهج غير سليم.
نعم.
ولا ينبغي أن يكون. وبناء على ذلك فمن دعا لهؤلاء فذلك خير على خير، ومن لم يدعو لهم فأرجو ألا يلحقه شيء، لأن الإنسان لا يلزم غيره، هو يلزم نفسه لكن لا يلزم غيره.
نعم، الحمد لله، أحسن الله عليكم. سؤالها الثالث تقول هي تسكن في حي المساجد فيه كثيرة وتريد أن تدعو بين الأذان والإقامة، شيخ هل تبدأ مع أذان المسجد القريب حتى موعد إقامته أم أي مسجد تسمعه؟
الأمر فيه ساعة، ما بين الأذان والإقامة
الحمد لله
يعني لعموم المساجد.
نعم.
ومن المعلوم أن المؤذنين
نعم
يؤذنون في وقت متقارب.
نعم.
والإقامة أيضا تكون في وقت متقارب.
نعم.
وبينهما فرصة كافية للدعاء، فلا نشق على أنفسنا ونضيق
الحمد
عليها.
الحمد لله. سؤالها الأخير يا شيخ عن المرأة، هل يجوز أن ترقي الرجال الأجانب؟
من المعلوم أن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة
نعم
غير جائزة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
نعم.
وأما إذا رقتهم دون خلوة
نعم
ودون أن تمسه وكانت متنقبة فالأولى ألا يقوم برقية الرجال إلا رجال.
نعم.
ولا برقية النساء إلا نساء.
نعم.
لكن لو قدر أنه لم يوجد
نعم
إلا رجل ليرقى النساء
نعم
أو لم يوجد إلا امرأة
نعم
ترقى الرجال وكان ذلك بدون خلوة ودون أن تكون كاشفة
نعم
ودون أن تضع يدها أو تمس شيئا من جسمه أو أن يمس شيئا هو من جسمها
نعم
فأرجو إذا دعت حاجة ماسة إلى ذلك
نعم
ألا يكون في هذا بأس.
أحسن.
والبعد عنه هو الأحوط.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت عبد الله من ليبيا يا شيخ سألت سؤالين، السؤال الثاني هو امتداد للأول، هي تعاني من وسواس شديد في جميع العبادات في وضوئها في صلاتها وتحلف ألا تعود ثم تعود فهي مهمومة، وكذلك سألت عن حالها مع الصيام، تقول تجد أحيانا في ريقها دما في رمضان، هل يبطل الصوم؟ توجيهكم لها يا شيخ.
أولا على كل من يشكو من الوسواس
نعم
وهم مع الأسف الشديد كثر
نعم نعم
وخاصة من الأخوات أن يعالج نفسه بنفسه
نعم
وذلك بألا يستجيب للوسواس
نعم
يحاول أن يدفعه وألا يقيم له وزنا، لأن الإنسان إذا فتح عليه باب الوسواس فإنه لا يستطيع إغلاقه، فعلى الإنسان أن يدافع ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا
نعم
ويكون هذا بالاستعادة من الشيطان، لأن غالب الوسواس إنما يكون منه
نعم.
فيستعيد الإنسان من الشيطان ويحرص على قراءة الأذكار، و إذا استفحل هذا الأمر ورقى نفسه ولم يجد ذلك فليطلب من غيره أن يقوم برقيته.
نعم.
وجميل أن يراجع الإنسان بعض الأطباء أطباء نعم. النفسانيين المتخصصين في هذا الجانب، عسى أن يجد عندهم علاجا لمثل هذه الظاهرة. نعم. وأما الشق الثاني من سؤالها وهو المتعلق بالدم الذي تجده في ريقها أثناء الصيام، وبالذات إذا استيقظت من النوم، فما دام أنه خارج عن إرادتها فإنه لا يؤثر على صيامها.
نعم الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخ علي من اليمن، تفضل أخي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
وإياك، تفضل أخي علي.
يا أخي لو سمحت، معنا صوتي رجل.
نعم.
وحلف بنتين.
نعم.
ومعه عيال أخوه، هل يرثون من هذا جدهم؟
أولاد أخيه.
أولاد أخيه المتوفي.
ما عنده أولاد أخيه المتوفى، هل يعني أنت تسأل تقول هل أبناء أخيه يرثونه؟
أيوة هل يرثونه؟ أيوة. هم عندهم بنات بس.
هو ما عنده إلا بنات فقط.
أيوة اثنتين عماتي.
أها طيب شكرا لك.
لأنه يعني ليس أولاد أخيه وإنما أولاد المتوفى.
أولاد نعم بالضبط شيخ.
فهم أخ لأبي السائل.
نعم نعم.
ويفهم من سؤالهم هم أولاد أخي الجد، ولا أظن هذا ما يقصده.
نعم يبدو أن قصد هذا. نعم يا شيخ. طيب على كل حال نعود لسؤالي بعد أن نأخذ الأخت هند من السعودية. تفضل أختي هند. فقدنا. طيب إذا شيخ الأخ علي يعني يقول توفي، هو قال توفي رجل عن ابنتين و نعم أبناء أخي هل يرثونه يا شيخ؟ وما عنده إلا ابنتان فقط.
يعني نفترض
نعم.
بالنسبة لمسائل الميراث
نعم.
ينبغي أن تراجع فيها المحاكم ولأجل أن تقوم بحصر ورثة.
نعم.
يعني هل لهذا المتوفى زوجة، هل له أولاد؟ لكن في الجملة لو افترضنا أن هذا المتوفى مات عن ابنتين
نعم.
وعن أولاد ابن متوفى
نعم.
يعني عن أولاد ابن
نعم.
فالبنتان لهم الثلثان
نعم.
والباقي لأولاد ابنه، ولو افترضنا أنهم ليسوا بأولاد ابن وإنما هم أولاد
نعم.
أخيه
نعم.
وهذا الأخ إما لأب أو شقيق، فإن أولاد الأخ عصبة
نعم.
وهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. وبناء على سؤاله فالبنتان لهن الثلثان
نعم.
وأبناء الأخ لهم الباقي.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا سؤال من أخينا محمدين، والد محمد يقول أنا مهندس في المعلوماتية، تخرجت منذ عامين ولم أحصل على وظيفة، علما أن أهلي في أمس الحاجة لي، واليوم لم أجد إلا البنوك المتعاملة بالربا، هل أستطيع أن أعمل في هذا المجال؟
البنوك التي تعمل بالربا
نعم.
في بعضها نوافذ إسلامية
نعم صحيح،
ولبعضها فروع إسلامية، فالعمل في الفروع الإسلامية لهذه البنوك أو في النوافذ الإسلامية وهي
نعم.
تعتبر دون الفروع
نعم.
فهذا لا مانع منه. وأما فيما عدا ذلك فإن الأمر لا يخلو، إما أن يكون هذا الشخص يباشر
نعم.
الربا
نعم.
فإن كان يباشر الربا فإنه لا يجوز له العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الربا
نعم.
وكاتبه وشاهديه
نعم.
وأما إذا كان في عمل آخر من الأعمال الإدارية
نعم.
فأرجو أن لا يكون عليه بأس حتى يجد عملا آخر.
أحسن الله إليكم. أعود للاتصالات. الأخ محمد الهادي من موريتانيا، تفضل أخي محمد الهادي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي محمد.
أنا أوصي الشيخ بالدعاء دائما بالجنة، أو أوصي الشيخ بالدعاء
نعم.
أوصي الشيخ بالدعاء لي بالجنة جزاه الله خير دائما
إن شاء الله تعالى لك ولسائر المسلمين
إن شاء الله.
لديك سؤال أخي محمد؟
لا.
طيب شكرا لك أخي محمد. شكرا لك. الأخت مها من السعودية تفضلي أختي مها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
عندي ثلاثة أسئلة.
الأول
يا ما حكم التشخيص؟ ثاني شيء ما حكم التصوير؟ هذا شيء أنا رحت دكتور نفسي.
نعم.
وهذا قلت له الدكتور أمي قالت له لازم وعد إني أخذ الدواء.
نعم.
وأنا قلت له إن شاء الله يعني أنا بوعدته خلاص.
نعم.
بعدين تمت شهر تقريبا أو شهرين كذا.
نعم.
بعدين أخذتها ثلاث مرات.
أها.
ما حكم هذا؟
حكم ماذا أختي مها؟
يعني علي يعني كفارة ولا لا؟
كفارة على ماذا؟ أنت قلتي سأخذ الدواء.
إيه أخذت الدواء بعد شهر أو تقريبا شهر أو شهرين.
آه لم تأخذيه مباشرة يعني؟
إيه ما أخذته مباشرة.
آه طيب طيب شكرا لك يا أختي مها. الأخت أم هند من اليمن تفضلي أم هند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
ممكن أسأل؟
نعم نعم تفضلي. كل سرور أختي أم هند. ما السؤال؟
أنا لو سمحت عندي في البيت أمة أم زوجي.
نعم.
وأخي هو الأخي مشكل مع مرته.
من والدة زوجك والثاني من؟
أخ يعني هم اثنين أخوة.
مها.
يمشكل مع زوجته وكل ما يمشكل مع زوجته زوجته يعني تشتي تسيب البيت وتمشي.
نعم.
فأنا أجيب كلام من راسي أصلحها أقول لها
أها للإصلاح.
لو سمحتي أقول لها كلنا هكذا وكلنا في مصر المشاكل. نعم. وزوجينا أصلح أنا ويا والمشكلة أنا ويا.
نعم.
يعني ما أنا مشكلة أنا وزوجي بس أهدي الوضع. هل نعم. علي شيء؟
أها طيب طيب واضح. شكرا لك يا أختي هند. شكرا. طيب معالي الشيخ أخونا محمد الهادي يا شيخ يقول هو يوصيك بالدعاء عليه ونحن كذلك وجميع المشاهدين يا شيخ.
نسأل الله أن يغفر لنا وله ولجميع المشاهدين والمشاهدات وأن يهدينا إلى أقوم السبل. والجنة تحتاج إلى عمل، فعلى الإنسان أن يعمل وأن يدعو.
نعم.
ومن عمل ودعا فإن الله قد وعده بالمغفرة.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ، أحسن الله يتقبل منك. الأخت مها من السعودية سألت عن التشقير يا شيخ.
تشقير هذا نعم. كثر السؤال عنه لا يكاد يأتي نعم. لقاء إلا ونسمع نعم. هذا السؤال وكأنه قضية العصر.
صحيح.
الأمر فيه أيسر، البعض يرى أنه من النمص، والنمص ورد أنه الشديد عنه بل ورد لعن فاعله، والبعض لا يرى أنه من النمص.
نعم.
وأنا الذي ينقدح في ذهني والله أعلم أنه ليس من النمص.
نعم.
ومن ثم فهو جائز وتركه أولى.
نعم الحمد لله أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني عن التصوير يا شيخ، التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو.
التصوير إن كان رسما باليد. نعم. أو كانت الصور مجسمة فإن نعم. هذا غير جائز.
نعم.
وإن كان تصويرا بالكاميرا أو كاميرا الفيديو أو بالجوال.
نعم.
فالذي يظهر لي والله أعلم أنه جائز، لأن هذه هي الصورة التي صورها الله عز وجل. كل ما في الأمر أن هذه الآلة إنما تحبسها.
نعم نعم أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث تقول هي ذهبت إلى طبيب نفساني ووعدته أن تأخذ الدواء لكنها لم تأخذه إلا بعد مرور شهر أو شهرين، هل عليها شيء؟ هل عليها كفارة يا شيخ؟
أولا نصيحتي لها ولغيرها
نعم.
أنها إذا وجهت من قبل طبيب متخصص
نعم.
أن تأخذ بتوجيهه
نعم.
لأنه إنما ينطلق من خبرة
نعم.
وهو يدرك
نعم.
كيف يكون العلاج، فلا ينبغي لها أن تتأخر لأن هذا ربما أدى إلى استفحال الأمر.
نعم.
أما ما ذكرته هي فإن كانت قد أقسمت
نعم.
أن تتناول هذا الدواء بعد وصفه مباشرة
نعم.
فتكون قد حنثت في يمينها، يعني قد خالفت يمينها، وعليها أن تكفر كفارة يمين. وإن كان مجرد أنها وعدته ولم تفي بوعدها
نعم.
فلا يترتب على ذلك شيء ولا كفارة عليها.
الحمد لله. السلام عليكم. الأخت أم هند من اليمن تقول يسكن معهم في المنزل كما ذكرت والدة زوجها وأخو زوجها، تقول بأن أخ زوجها دائما ما تكون هناك مشاكل مع زوجته، وجراء هذه المشاكل تذهب هذه الزوجة خارج البيت، تقول أنا أصلح بينهم، لكنها تقول كلاما ليس صحيحا، كأن تقول أنا أيضا كذلك مع زوجي وهذه هي الحياة مشاكل إلى آخره، هل عليها إثم يا شيخ؟
أولا الخلافات الزوجية من الأمور الطبيعية،
نعم،
ولا يكاد يوجد بيت لا يوجد فيه،
نعم،
خلاف يوما من الأيام،
صحيح،
وهذا كما يقال هو ملح الطعام،
نعم.
فعلى الناس الذين تحصل في بيوتهم خلافات ألا يكبرها ويجسموا أمرها،
نعم،
لكن عليهم أن يعالجوا الخلافات وأن تكون في أضيق نطاق، وأن يسعوا إلى عدم وجود الخلافات، وهذا يكون بالتسامح، نعم. إذا تشدد واحد لان الآخر، وكما قال معاوية لو كان بيني وبين الناس شعرة، نعم، من قطعت إذا أرخوها شددتها،
نعم،
وإذا شددوها أرخيتها،
نعم.
بقي ما ذكرته الأخت من مسألة أنها تكذب،
نعم،
في محاولة الإصلاح، نعم، بين هذه المرأة وزوجها،
نعم.
الكذب في حالة الصلح مرخص فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين فينمي خيرا أو يقول خيرا،
نعم.
وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها،
نعم،
تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس، يعني تعني الكذب،
نعم،
إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة لزوجها والزوج لامرأته،
نعم.
فما دام أنها تكذب بهدف الإصلاح فأرجو أن تكون مثابة لا آثمة.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخت مريم من عمان، تفضل أختي مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
سمعت عندي أربعة أسئلة.
طيب، السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا في أحد المرات نذرت، قلت نذر ما عصى الله، والآن أشوف هذا النذر صعب مهما اجتهدت. فما علي؟
أها. طيب. قلت سأعصي الله. طيب. والسؤال الثاني.
أظنها قالت لن أعصي الله.
أختي مريم أنت نذرتي قلت لن أعصي الله أو سأعصي،
نذر ما أعصي الله،
نعم، نعم، وهذا هو المرجو، نعم. طيب، والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا لبس الشاب قميص فيه صورة الجمجمة البشرية بالتحديد، هل يعتبر هذا حرام لكونه تشبه بعبدة الشيطان؟
لبس قميص عليه ماذا؟
نعم،
قميص، إذا لبس قميصا عليه ماذا؟
جمجمة بشرية.
جمجمة، نعم. طيب، والسؤال الثالث.
السؤال الثالث،
نعم،
إذا سقط الطائر في خزان ماء ومات فيه،
نعم،
هل يجوز الوضوء من هذا الماء أو حتى استخدامه؟
طيب، والسؤال الأخير.
السؤال الرابع،
نعم،
ما حكم الصلاة بملابس غسلت بماء النجس؟
طيب، واضح، شكرا لك، شكرا. طيب، إذا معالي الشيخ، الأخت مريم تقول في إحدى المرات نذرت ألا تعصي الله، تقول هذا أمر شاق، ماذا عليها يا شيخ؟
أولا عليها أن تفي بنذرها،
نعم،
وألا تعصي الله، وهذا مطلوب،
نعم،
من كل إنسان نذر،
نعم،
أو لم ينذر، إنسان مطلوب منه ألا يعصي الله،
صحيح،
وإذا حصل منها أن عصت الله فعليها أن تستغفر وتتوب وأن تكفر،
نعم، الحمد لله. سؤالها الثاني تقول إذا لبس الإنسان، لبس الشاب قميصا عليه صورة جمجمة بشرية يا شيخ، هل هذا يعد تشبها بعبدة الشيطان؟
لا نستطيع أن نقوله، نعم، تشبه، ولكن على الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور، الملابس التي عليها صور سواء،
نعم،
كانت الصور كاملة أو جزئية،
نعم،
عليها أن تتجنب، وبإمكان الإنسان إذا اشترى شيئا من هذه الملابس أن يطرز عليه بحيث تختفي معالم تلك الصورة.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث، إذا سقط طائر في خزان ماء، تقول هل يجوز استخدامه أو الوضوء منه؟
إذا كان الماء كثيرا فأرجو أن لا يؤثر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين، نعم، لم يحمل الخبث، وفي بعض الألفاظ لم ينجسه شيء،
الحمد لله،
والخزانات أكثر من القلتين،
صحيح، نعم، صحيح، أحسن الله إليكم علي الشيخ. سؤالها الأخير، عن الصلاة بملابس غسلت بماء النجس، الشيخ،
هذا إذا كان الماء نجس
نعم
فمعناها أن هذه الملابس لم تغسل.
نعم صحيح.
معناها أنها لا تزال نجس، هي في حاجة إلى من يغسلها من هذا الماء. صحيح. حتى لو أصابها الماء ولو لم تغسل به، لو أصاب جزءا منها
نعم.
فإن هذا الماء نجسها، ومن ثم فلا بد من غسلها من هذا الماء. صحيح. النجس.
نعم حسن الله عليكم. أعود للاتصالات. الأخت سلمة من السعودية، تفضل أختي سلمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي يعني بسأل ما حكم السوائل التي تخرج من المرأة
نعم
بشهوة، يعني مثلا تخيل أو كذا يعني دون جماع، يعني مثلا هل توجب طيب. الغسل أو بس يعني وضوء؟
طيب واضح. والسؤال الثاني؟
لا بس سؤال.
شكرا لك. شكرا أختي سلمى. طيب إذن مع الشيخ أختنا سلمى سؤاله عن السوائل تخرج من المرأة تقول بشهوة كانت تتخيل مثلا
هي نعم. هذه السوائل
نعم.
إما أن تخرج بلذة بمعنى نعم. أن تبلغ المرأة حد الإنزال
نعم.
سواء كان رجلا أو امرأة
نعم.
وفي هذه الحالة يجب الغسل، لأن النبي نعم. صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء سواء حصل ذلك بجماع أو غير. لكن في الغالب أن ما يحصل بدون جماع لا يصل إلى حد ما يعبر عنه بالنشوة
نعم.
والتي يصحبها الإنزال، وإنما يكون دون هذا فتحصل إفرازات، ومن ثم هذه حكمها كحكم المذي وفيها الوضوء
نعم.
تغسل ويتوضأ عنها.
أحسن الله إليكم. نستقبل آخر اتصال في هذه الحلقة، الأخت خديجة من السعودية، تفضل أختي خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت أبغى أسأل الشيخ.
تفضلي.
في 35 سنة أو بعد هنا في السعودية شغالة فتقدم لي استئجار ولأمري ما موجود هنا.
أعيدي أختي خديجة، تقولي ماذا؟
أنا موجودة هنا في السعودية
من 35 سنة.
لا عمري 35
عمرك
سنة.
طيب
وقدم لي رجال
نعم
وأبغى أتزوج ولأمري ما موجود في السعودية
أها
موجود برا.
طيب
فعايدي مثلا يعني عايدي لو اتصلت على أهلي قلت لهم أبغى أتزوج يا وأقول لهم أتزوج، بس أبغى أسأل الشيخ هل يجوز يعني أوكل نفسي؟
أها طيب شكرا لك يا أختي خديجة. طيب شيخ، الأخت خديجة من السعودية بلغت 35، هي مقيمة هنا في السعودية، تقدم رجل لخطبتها ولي أمرها ليس هنا في السعودية، شيخ ماذا تفعل؟ هل تزوج نفسها أم يوكل وليها أم ماذا؟
يوكل ولي أمرها
نعم،
إن كان أبا كان أبوها موجود فهو الولي، وإلا نعم. فأخوها الشقيق
نعم.
يوكل شخصا
نعم.
هنا ويتولى هذا الشخص العقد نيابة عن أخيها نعم. لأن وكيل الشخص يقوم
مقامه. نعم، لا يشترط الشيخ أن يعرفه إذا أراد أن يوكل مثلا؟
لا لابد أن يكون لابد. يعرف، لأن كيف تكون وكالة؟
نعم،
إن تيسر أن تكون وكالة مكتوبة موثقة
نعم
ولشخص بعينه، وإذا لم يتيسر فإمكانه أن يتصل
نعم.
بشخص يعرفه بعينه ويتأكد المتصل به
نعم،
لأن أحيانا ربما يتقمص شخص
صحيح.
شخصية آخر
نعم
ويقول
نعم.
أنا فلان، فلا بد أن يكون الوكيل متأكد أن هذا الذي يكلمه هو الولي الحقيقي
نعم،
ولا شك أن الأسلم في هذا أن ترسل وكالة، والآن إرسال الوكالات أمر ميسور، ولا سيما عن طريق الوسائل الحديثة
نعم.
الاتصالات لم يعد ذلك بالأمر الصعب.
الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا سؤال من أحد الإخوة يا شيخ، يقول أنا أرفع صوتي في الصلاة بسبب خوفي من عدم نطق بعض الحروف في القراءة والذكر في الصلاة، وبهذا قد أزعج بعض المصلين، هل يصح أن أخفض صوتي بالصلاة بحيث لا أشعر بنطق الحروف ولا أسمعها؟
هذا يبدو أنه نوع من الوسواس
نعم.
فالإنسان بإمكانه أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه، وهذا ما يعمله الناس كلهم
نعم.
ويقرؤون ويعلمون أنهم قد قرأوا وينطقون الحروف ويسمعون أنفسهم دون أن يزعجوا
نعم.
غيرهم صحيح. فيبدو أن أخانا هذا لديه شيء
نعم.
من الوسواس، والإنسان عليه ألا يزعج غيره.
أحسن الله إليكم. الأخت أم نايف الشيخ تسأل هنا عن أذكار الصباح والمساء، تقول إذا فاتتها أذكار الصباح والمساء لم تستيقظ إلا قرب الظهر، هل تقضى أذكار الصباح الشيخ؟
ما دام أنه فات وقتها فإنها تدعو بما يتيسر لها، والأذكار لها وقت، ولذلك قيل أذكار الصباح والمساء.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم وفي علمكم معالي الشيخ، ونفع بكم الإسلام والمسلمين،
وفيكم وفي المشاهدين والمشاهدة،
اللهم آمين. بهذا مشاهدين الكرام تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ الوالد الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. باسمكم مشاهدين الكرام توجه بالشكر الجزيل لمعالي، فشكر الله لكم معالي الشيخ
ولكم وللمشاهدين والمشاهدة،
وحتى نلتقي وإياكم مشاهدين الكرام في حلقة الغد بإذن الله تعالى عند 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.